الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته التدمرية: وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات كلها، ويقاربون قول جهم، لأن جهما ينفي الأسماء والصفات معا، والمعتزلة ينفون الصفات ويثبتون الأسماء، والأسماء التي يثبتها أو تثبتها المعتزلة عبارة عن الأعلام الجامدة التي لا تدل على المعاني، كأنهم في واقع الأمر لم يثبتوا شيئا، قاربوا الجهمية لم يكونوا منهم بالفعل، لكنهم قاربوهم عندما نفوا الصفات وأثبتوا أسماء لا تدل على الصفات. هذا معنى القرب، لكنهم ينفون القدر. المعتزلة جمعوا مع نفي الصفات نفي القدر، والقدر القدرية ظهرت قبل المعتزلة، إلا أن المعتزلة اعتنقت عقيدة القدرية فجمعت بين نفي القدر ونفي الصفات. فهم المعتزلة وإن عظموا الأمر والنهي لم يكونوا كالمتصوفة المتساهلين بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وغلوا فيه في الوعد والوعيد حيث أخرجوا من الإسلام مرتكب الكبيرة، وهذا تشديدهم في الوعيد وغلوهم في الوعيد، فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب، لأنهم يثبتون مع الله تعالى خالقين بلا حساب، أي وقعوا في الشرك في الربوبية، لأن العبادة عندهم هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم الاختيارية. العباد يشملون الملائكة والإنس والجن، فأصبحوا مشركين من هذا الباب، أي في باب توحيد الربوبية. يقول شيخ الإسلام: والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وإن كان فيه نوع من الغلو، ما إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر ما إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. إذا كان الإنسان يقر بالأمر والنهي والوعد والوعيد يؤمن، لكنه ينكر القدر كما وقع ذلك من المعتزلة، خير نوعا ما من الإقرار بالقدر ما إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد، كما تقع في ذلك غلاة المتصوفة الذين لا يثبتون الأوامر والنواهي بل الشريعة كلها، لأنهم يزعمون ينتقلون من الشريعة إلى الحقيقة، قضوا على الأمر والنهي والوعد والوعيد بدعوى العمل بالحقيقة، وهؤلاء شر من القدرية. ولهذا انتبهوا لهذه القاعدة وهي مهمة: لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، لأن الصوفية لم تظهر، هؤلاء إنما ظهروا في أواخر المئة الثانية وأوائل المئة الثالثة في البصرة. في أحد الصحابة لم يظهر من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد وإن كان قد نبغ. هل في نسخة عندكم بإثبات إن وإن كان؟ ولا كلكم وكان؟ وإن كان قد نبغ فيهم القدرية في زمن الصحابة ظهرت القدرية كما نبغ فيهم الخوارج. الخوارج الحرورية وكذلك الشيعة. يرى شيخ الإسلام إن الفرق الضالة ظهرت بالتدرج. أول ما ظهر الخوارج. الخوارج لم يعتنقوا في ذلك الوقت عقيدة الاعتدال، بل يعتبرون حزبا سياسيا معارضا خارجا على السلطة بتأويل، ولهم تأويل. من هذا الباب أحسن حالا من الروافض، لأنهم في خروجهم اعتمدوا على تأويل النصوص، وإن كانوا مخطئين في تأويلهم كانتقادهم على علي رضي الله عنه لماذا يقاتل قوما لا يغنم ولا يسبي، ولماذا يمحو اسمه من أمير المؤمنين، ولماذا يحكم الرجال في دين الله. هذه النقاط الثلاث من أهم في زعمهم النقاط التي انتقدت الخوارج على علي. فحاورهم عبد الله بن عباس وهم قد اجتمعوا في حروراء ليقاتلوا عليا، يختلف المؤرخون في عددهم، منهم من يقدر بستة آلاف مقاتل. وبعد حوار عبد الله بن عباس ثاب منهم ألف مقاتل، فقاتل علي البقية الباقية. يعتبرون حزبا سياسيا معارضا خارجا على السلطة بتأويل. ثم ظهرت الشيعة وهم أسوأ، لندرك التدرج الذي يشير إليه شيخ الإسلام. وجه ذلك لأن الشيعة أله عليا رضي الله عنه، أي أشركوا بالله تعالى في توحيد العبادة، وهم أسوأ حالا من الخوارج. لذلك اضطر علي إلى أن يحرك رؤساءه. ثم ظهرت القدرية. قد نستأنس في هذا الترتيب بموقف عبد الله بن عباس، لأنه عند خروج الخوارج كان قويا جهوري الصوت وله هيبة، ولما خرج إليهم وقد لبس حلته الجميلة حاورهم وأثر فيهم. وعندما خرجت القدرية قد كف بصره، لذلك كان يتمنى لو وقعت رقبة قدري في يده حتى يلويها فيقطعها رضي الله عنه. لعل شيخ الإسلام وجه ذلك لأن الشيعة أله عليا رضي الله عنه، أي أشركوا بالله تعالى في توحيد العبادة، وهم أسوأ حالا من الخوارج. لذلك اضطر علي إلى أن يحرك رؤساءه. ثم ظهرت القدرية. قد نستأنس في هذا الترتيب بموقف عبد الله بن عباس، لأنه عند خروج الخوارج كان قويا جهوري الصوت وله هيبة، ولما خرج إليهم وقد لبس حلته الجميلة حاورهم وأثر فيهم. وعندما خرجت القدرية قد كف بصره، لذلك كان يتمنى لو وقعت رقبة قدري في يده حتى يلويها فيقطعها رضي الله عنه. لعل شيخ الإسلام يشير إلى هذا التدرج في ظهور أهل البدع، لذلك يقول: وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، كما أشرنا إن كانت إشارتنا وشرحنا موفقا إن شاء الله. وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة، وإذا ضعف الدعاء دعاة الحق من القيام بالرد على المبتدعة والدفاع عن العقيدة وجاملوا أو جبنوا ظهرت البدع وفشت وانتشرت كما هو الواقع. في دراستنا في الليالي السابقة في الفتوى الحموية أدركنا موقف الأئمة من هؤلاء الفرق. لكل إمام من الأئمة الذين ذكر شيخ الإسلام في النقول التي مرت بنا من التابعين وتابع التابعين لهم موقف حاسم ورد قوي ومناقشة مفهمة. ولما ضعف الرد عليهم وربما جهل المنهج نفسه منهج السلف واختلط الأمر على كثير من الناس كثرت الجماعات ولا تزال تكثر، الله المستعان.